أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف في الدرس السابق أن للكلام مدلولا لغويا ومدلولا تصديقيا، وذكر أن المدلول اللغوي ينشأ بسبب الوضع، لأن الألفاظ والهيئات توضع لمعاني معينة، فمجرد سماعنا لهذه الألفاظ وداخل الجمل فإننا سوف نتصور المفردات التي يتركب منها الكلام، وكذلك نتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، وهذه التصورات تسمى الدلالة التصورية للألفاظ والهيئات، ولا تختلف هذه التصورات مهما سمعنا، مهما كان مصدر سماعنا للكلام، سواء كان متحدث واع أم متحدث غير واع، نائم مثلا، أو حتى من احتكاك واستكاك حجرين، فمستوى التصورات وشكلها لا يتغير بتغير مصدر الأصوات. واليوم نريد أن نقف على الفوارق بين هذه الحالات التي ذكرها المصنف، يعني إذا صدر الكلام من متكلم واع أو صدر من متكلم غير واع، أو حتى لو صدر من شيئين يعني لا يعتبران من المتكلمين، يعني ليس متكلما، احتكاك حجرين ليس متكلما، ما الفرق بينهما؟ يقول أن الفرق الأساس والجوهري في ذلك بأن الأثر والمفعول الناتج من المتكلم الواعي يختلف عن الأثر والمفعول الناتج من المتكلم غير الواعي أو من الأشياء غير العاقلة إذا أصدرت نفس الكلام. المتكلم غير الواعي النائم أو الصوت الذي يخرج من احتكاك حجرين غاية ما يؤثر، غاية ما يحقق من آثار ونتائج، هو أن يولد عندنا دلالة تصورية، فقط تصورات. المتكلم غير الواعي عندما يتكلم بكلامه لا يتعدى تأثيره في ذهننا إلى إيجاد صور في أذهاننا. أما المتحدث والمتكلم الواعي فأثره أكثر من ذلك، بل الأثر الأول، المستوى الأول، أنه يحقق لنا دلالة تصورية، يوجد لنا دلالة تصورية في أذهاننا، ويتعدى مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق. نحن درسنا في المنطق أنه التصور وتصديق، أن التصور وتصديق، هو التصور هو حصول صور في الذهن خالية من الحكم، ما نستفيد من أداء حكم، مجرد صور، ولكن مرحلة التصديق هو أن توجد صور في أذهاننا إضافة إلى وجود أحكام، نحن نحكم على هذه الصور، من خلال هذه الصور نحصل على أحكام. إذن المتحدث الواعي لا يوجد تصورات ساذجة فقط، بل يتعدى إلى إيجاد تصديقات عند السامع، عند المتلقي، لأننا إذا سمعنا جملة من متكلم واع هذه الجملة تدل وتكشف عن أشياء في نفس المتكلم من خلال الجملة اللي ينطقها، من خلال الكلام الذي يتحدث به، نكتشف ونحكم على وجود أو نحكم بوجود أشياء في نفس المتكلم. التصديق الأول، يعني الحكم الأول، هو أننا نفهم أن المتكلم يريد أن يخطر هذه المعاني ويوجد هذه المعاني في أذهاننا إحنا السامعين المتلقين، فهو يريد أن يخطر معنى كلمة الحق، ويريد أن يخطر معنى كلمة منتصر، ويريد أن نفهم هذه الهيئة الرابطة بيناتهم. التركيب هذا كله يريد أن نفهمهم، نتصور هذه المعاني بشكلها المركب. إذن هو يريد، يعني ايش صار عندنا؟ حصلنا على صور تصورات، وحصلنا على أننا أدركنا أن المتكلم عندما تكلم بهذه الجملة يريد أن يوصلها ويخترها في أذهاننا. صار عندنا أثرين، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية أولى، اللي هي أنه يريد، اللي سابقا في دون السابقة سميناها إرادة استعمالية، يريد أن يوجد المعاني في أذهاننا. كما أننا نكتشف أيضا أن المتكلم يريد شيئا آخر، يهدف إلى شيء آخر، يهدف إلى إخطار المعاني في أذهاننا، هذا الهدف الأول، ولكن عنده هدف آخر، وهو الهدف الأساسي، وهو الغرض الأساسي. هو يريد أن يخبر عن ثبوت الخبر للمبتدأ، يريد أن يعلمنا، يخبرنا بثبوت الانتصار إلى الحق. فإذن صار عند المتكلم شنو؟ هدفين. عندنا دلالة تصورية تنشأ من الوضع، وعندنا الهدف الأول للمتكلم عندما تكلم بهذا الكلام، يريد أن يخطر هذه الصور والمعاني في أذهاننا. والهدف الثاني، واللي هو الهدف الأساس، يريد أن يخبرنا بأن الخبر ثابت للمبتدأ، هو هذا الغرض الأساسي. الهدف الأول والهدف الثاني، الهدف الأول اللي هو شنو؟ يريد يخطر المعاني، اللي هو الإرادة الاستعمالية، والهدف الثاني اللي هو يريد شنو؟ الغرض الثاني، يريد أن يخبرنا بأن الانتصار ثابت للحق. هذا الغرض الثاني اللي هو الهدف الأساس، هذا نسميه الإرادة الجدية. إذن المتكلم عن الكلام عندما يصدر من متكلم واعٍ إلى ثلاث مراتب، يحقق لنا دلالة تصورية، ويحقق لنا دلالة تصديقية أولى اللي هي الإرادة الاستعمالية، ودلالة تصديقية ثانية اللي هي الإرادة الجدية. بينما الكلام لما يصدر من متكلم غير واعي، واحد نايم، لا يحقق إلا الدلالة التصورية. فالمتكلم غير الواعي يحقق ثلاث آثار، يحقق أثرا واحدا اللي هو الدلالة التصورية، بينما الكلام من متحدث واع يحقق آثارا ثلاث. فإذا الجملة التامة اللي تصدر من متحدث واعي إنما تحقق إرادة استعمالية وإرادة جدية، فلها ثلاثة مدلول، مدلول لغوي، ومدلول تصديقي أول، ومدلول تصديقي ثاني. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة الاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعولها وأثرها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، أكثر من هذا ما إلها. وأما حين نسمع الجملة من متحدث واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم. فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه على من المتحدث الواعي على وجود إرادة استعمالية في نفسه. شنو إرادة استعمالية أخذناها سابقا؟ أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني، لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض وهدف في نفسه. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق منتصر، الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ. الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لا لأجل أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، مو مجرد يريد يجيب لنا صور الأذهان، يريد يقول يابا فتحقق فتشيء في الخارج في الواقع. هاي كلش مهمة أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها لا إلى مجرد التصور الساذج. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها مدلولان تصديقيان، لها إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي مدلولان تصديقيان، يعني ثلاث مدالين لها، مدلول لغوي تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا، ماذا يريد في الدلالة الاستعمالية؟ تصور المعاني، يريد تصور المعاني، معاني كلماتها. والآخر الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور نتصور تلك المعاني، اللي هو شنو؟ إخبارنا بثبوت المبتدأ للخبر. يعني لو ردت أسئلة، ما الفرق بين الإرادة الدلالة اللغوية والدلالة التصديقية؟ تقول الدلالة اللغوية هي التصورات فقط، ما فيها يعني قصد وإرادة وإلى آخره، فقط دلالة لغوية. أما الدلالة التصديقية ففيها قصد وإرادة. طيب، هذا الفرق بين الدلالة اللغوية والدلالة التصديقية. الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، كلاهما فيهما إرادة وقصد، ولكن في الدلالة التصديقية الأولى المتكلم يريد شيء، وفي الدلالة التصديقية الثانية المتكلم يريد شيئا آخر. فالدلالة التصديقية الأولى المتكلم يريد منا أن نتصور، يريد أن يخطر المعاني في أذهاننا فقط، بينما الإرادة الجدية المتكلم يريد أن يخبرنا بثبوت شيء لشيء. فإذا النوع المراد هو الفارق بين الإرادة التصديقية الأولى والإرادة التصديقية الثانية، يعني الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. طيب، يقول المصنف قدس سره الشريف في بعض الموارد الكلام يكون فيه بالإضافة إلى المدلول اللغوي مدلول تصديقي، ومدلول تصديقي أول فقط، يعني فقط فيه إرادة استعمالية، يخلو من من الإرادة الجدية. واضح حسب من الاستعمال من المصطلح نفهم المثال مالته. الكلام يكون خاليا من الإرادة الجدية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المتكلم ليس جادا. ولا يروح بالنا أن المتكلم ليس جادا يعني المتكلم الهازل فقط، لا، أحيانا المتكلم يكون ليس جادا في كلامه، ولكن ليس هازلا في نفس الوقت، بمعنى أنه أحيانا يكون يعلم غيره. يضرب مثال، فهو لا يريد الإخبار عن مضمون الكلام وتحقق مضمون الكلام في الخارج. يعني مثلا لو كان أستاذ الفقه يشرح عن قضية الزواج والطلاق والبيع وإلى آخره، يقول فلان باع بيته، فلان طلق زوجته، يعني هو جاي يخبر عن شيء تحقق في الخارج؟ لا، لا توجد عنده إرادة جدية في الإخبار عن مضمون الكلام، وإنما عنده قصد آخر اللي هو التعليم مثلا. فأحيانا الكلام يخلو من المدلول التصديقي الثاني، وهذا يعني يكون إلى أغراض متعددة، ولكن هو يجمع هذا العنوان أن المتكلم ليس جادا في الإخبار عن مضمون الكلام. وفي هذه الصورة يكون عندنا شنو؟ الكلام يتضمن مستويين، المستوى الأول الإرادة، عفوا الدلالة اللغوية، والمستوى الثاني الدلالة التصديقية الأولى أو إرادة استعمالية. قال وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل أو الهزل، لا في حالة الجد. مو فقط الهزل، قلنا التعليم وغيره، الاختبار، أنا أريد أختبر لواحد، أنقل له، أقول له كلمة، جملة ظاهرها الإخبار ولكن هي لا تكشف عن الواقع، عن غرضي وقصدي أن أختبره مثلا. وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، بل إرادة استعمالية فقط. فقرة مهمة. الآن نريد أن نسأل عن مناشئ تلك الدلالات. صارت عندنا ثلاث دلالات: دلالة لغوية، ودلالة تصديقية أولى، ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة اللغوية مر علينا أكثر من مرة، قلنا الدلالة اللغوية منشأها الوضع، منشأها الوضع، من وضع الألفاظ والهيئات إلى معانيها. أما الدلالة التصديقية، سواء كانت الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية، فهي ليست دلالة لغوية، ليست دلالة لغوية. لماذا ليست دلالة لغوية؟ لأنها لم تنشأ من وضع واضع، ولا تنشأ ويفهمها السامع من خلال الألفاظ ووضع الألفاظ لمعاني. هذه الدلالة التصديقية الأولى والثانية لا يفهمها المتلقي السامع من خلال الألفاظ أو من خلال هيئات وسياق الكلام، بل يفهمها من حال المتكلم، من حال المتكلم. كلا الدلالتين التصديقية الأولى والتصديقية الثانية منشأهما واحد، اللي هو ظهور حال المتكلم، أنه عندما يقول جملة تامة فإن ظاهر حاله أنه يريد أن يخطر المعاني في أذهاننا، وظاهر حاله أنه يريد أن يخبرنا بشكل جدي عن ثبوت شيء لشيء، ثبوت الخبر للمبتدأ. فإننا نكتشف هذا المعنى أنه يريد أن يخطر المعاني في أذهاننا ويريد أن يخبرنا بثبوت شيء لشيء في الواقع، نكتشف هاتين الإرادتين من ظهور حاله. هو شنو حاله؟ أنه متكلم واعٍ، متكلم واعي. ما دام أنه متكلم واعٍ، إذن هو يريد أن يخطر المعاني ويريد أن يخبرنا بثبوت شيء لشيء. وهذا الظهور الحالي لا يمكن رفع اليد عنه ولا إهماله ولا التشكيك به ما لم توجد قرينة تصرفنا عن هذا الظهور. قال: والدلالة التصديقية، يعني هسه ملخص الكلام شنو؟ المناشئ اثنين: الوضع منشأ للدلالة اللغوية التصورية، وحال المتكلم منشأ للدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. قال: والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي. اللفظ لا يدل على المعنى التصديقي، المدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فلا يكشف عن الإرادات. الألفاظ لا تكشف عن الإرادات، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية. شوفها كلش مهمة، خط يعني جواها. إنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. إذن منشأ الدلالة التصديقية حال المتكلم. شنو هو هذا حال المتكلم؟ ما المقصود من حال المتكلم؟ هاي العبارة المهمة: فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية، منا ينشأ اكتشاف الإرادة، في حالة وعي وانتباه وجدية ليس هازلا، وقال الحق منتصر، من خلال هذا الكلام نكتشف الإرادات، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. هذا الدلالة الأولى، الدلالة اللغوية. ونكشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب شنو؟ شنو منشأ هذا الكشف؟ بسبب حال المتكلم. وتصورنا ذلك الأول يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللافظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، منشأين للدلالة، أحدهما اللغة، الوضع بما تشتمل عليه من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر، المصدر الآخر، المنشأ الآخر، حال المتكلم، وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. النفس التصديقي عند من؟ عند المتكلم. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم مطلقا؟ لا، إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية. في هذه الحالة، يلا احنا نكتشف المدلول التصديقي، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية، يا حال اليقظة والانتباه والجدية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول سهو لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي. إذا واحد نايم وقال الحق منتصر، هم نعتقد بأنه أراد أن يخطر المعاني؟ هو نايم لا إرادة له. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.